أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أمرنا الأئمة عليهم السلام أن ننادي مولانا حجة الزمان صلوات الله عليه بالحجة، ولهذه التسمية إلزامات والتزامات على أهل الإيمان. ينبغي الالتفات إليها لكي يخرج المؤمن من حد التقصير بشأن إمامه. من هذه الروايات رواية أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام، يعني الإمام الهادي، يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن، أي الحسن العسكري، فكيف بكم بالخلف من بعد الخلف؟ أي كيف بكم بالخلف بعد الحسن العسكري؟ هذا السؤال والإلفات من الإمام فيه حكمة بالغة. ما قال كيف بكم بالخلف، أي الحسن العسكري، بالخلف بعد الخلف. هذا سؤال يلفت الأنظار إلى وجوب النظر في الموقف. ما هو الموقف في الخلف بعد الخلف؟ أبو هاشم يقول: فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ ليش كيف بكم؟ فقال: لأنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم ذكر اسمه، حتى اسمه لا يحل لكم ذكره. قلت: فكيف نذكره؟ لا نذكره باسمه، كيف نذكره؟ قال: قولوا: الحجة من آل محمد. الملفت أكثر في رواية أخرى ورد اللعن لمن يذكره باسمه. توقيع الشريف الوارد عن محمد بن عثمان العمري الصادر عن الناحية المقدسة: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. الملفت أكثر حتى في زمان الظهور لا ينادى باسمه، له تسمية خاصة إذا أهل الإيمان دخلوا عليه سألوه، يسلمون عليه يقولون: السلام عليك يا بقية الله. حتى في زمن الظهور ذكر اسمه ممنوع. هذا النحو من البيان في الروايات فيه حكمة ويعين إلزام والتزام على المؤمنين، وفي نفس الوقت يذكرهم حينما يقولون الحجة، يذكرهم بهاي الحقيقة، هي أنه رقيب عليهم وشاهد، بحسب البيان اللي بالأمس بيناه. إذن إذا منع من ذكر الاسم لابد لأهل الإيمان أن يلتفتوا إلى الأوصاف مو إلى الاسم. ومن أوصافه الشاملة الكاملة الحجة. من هنا يجب أن نعرف ما هي اللوازم والالتزامات على هذا التوصيف. هذا بحث مهم خصوصا في زمن الغيبة وخصوصا في هذه الأزمنة. هذا التوصيف يعين على أهل الإيمان برنامج عمل يلازمهم في حياتهم اليومية حتى تتم الحجة ويكون المعنى عندهم تام. بعد وظيفة انتظار الفرج هناك ثلاث وظائف مهمة يجب على كل مؤمن أن يعرف حينما يقول حجة، وأنه الحجة لازم يعرف هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة من المشتركات بين جميع المكلفين وواجب عليهم بالوجوب العيني. ماكو كبير وصغير ورجل وامرأة وعالم وجاهل، بالوجوب العيني هذه الثلاثة واجب على كل المكلفين. الأولى أن يعرفه باسمه ونسبه وصفاته ومقاماته الإلهية، كل هذه واجبة المعرفة. هذا واحد من معاني الحجة، والإقرار بذلك بقلبه وبلسانه وبعمله، لأن هذا من شروط الإيمان والولاية، أي خلل في واحد منها يخل بالإيمان. وفي هذا حكمة بالغة، إذا الإنسان المؤمن عرف إمامه باسمه وبنسبه وبصفته وبمقاماته الإلهية سد الباب أمام الدجالين والكذابين. بعد ما كفر الدجال كذاب يجي يستغل جهل الناس بساطة الناس ويخدعهم، يدعي أنه هو المهدي أو هو السفير الخاص للمهدي أو أنه ابن المهدي، وهل فتن الكثيرة لأهل الدنيا جاي يصنعوها للناس، سببها شنو؟ استغلال بساطة الناس وجهل الناس بهذه المعارف. فإذا الإنسان المؤمن عرف إمامه باسمه ونسبه وصفته ومقاماته الإلهية، أي دعوة باطلة فورا تنفضح أمامه، تبين أنها باطلة. الوظيفة الثانية أن تعرف ماذا يريد منك إمامك. عرفت إمامك، ماذا يريد منك؟ هاي الإرادة لابد وأن الإمام صلوات الله عليه هو يعين للمؤمنين الوظائف والتكاليف، شنو المطلوب منهم. لذا أكو نوعين هناك نوعان من الوظائف، وظائف في زمان الظهور تحدثنا عنها بعض الشيء في المحاضرات السابقة، وأكو وظائف في زمان الغيبة هسه واجب على المؤمنين يقومون بها بأوامر من الإمام صلوات الله عليه، هو الذي أمر الشيعة والمؤمنين بهذه الأوامر، سيتعرض إلى بعضها. الوظيفة الثالثة أن لا تعصي له أمرا، فالوظيفة الأولى أن تعرفه، والثانية أن تعرف ماذا يريد منك، والثالثة أن لا تعصي له أمرا. هذه وظائف ثلاثة واجبة بالوجوب العيني على كل مكلف، لا يمكن التهاون والإهمال فيها. عدم العصيان حتى يكون طاعة للإمام، يعني عدم العصيان أعم من الطاعة، يمكن الإنسان ما يسوي المعصية لأنه قلبه ما يريده ما يهواه، مو بالضرورة مثل هذا يعتبر طاعة. الطاعة شو وقت يكون؟ إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول الإذعان القلبي لها، الشرط الثاني الرضا القلبي بها، لأن بعض الناس يطيع الأمر بس بقلبه مو راضي، هذا نوع من التجبر، نوع من الطغيان عند الإنسان، يطيع الأمر كالجندي الذي يطيع أمر الضابط وهو غير راضي. الطاعة للإمام تذعن بقلبك لأمره وترضى بهذا الأمر، مو أنه بالقلب شايل مثلا شيء على هذا الأمر. الثالث هو العمل بأمره وبنهيه. زين، ماذا يريد الإمام من شيعته؟ بماذا أمرهم وبماذا كلفهم؟ هناك جملة من التكاليف وردت عن الإمام صلوات الله عليه، حتى لا يقول فرد إنسان مؤمن أنا ما كنت أدري شنو البرنامج شنو الوظيفة، هيك بس كنت مكلف بأن أؤمن بالإمام وأواليه، أما وظائف أعمال ماكو علي. لا، الإمام صلوات الله عليه عين وظائف. الوظيفة الأولى هو ذكر الإمام الدائم والمعايشة معه، تعايش هذا الوجود الإلهي في كل لحظات حياتك وتدعو له بالفرج. هذه وظيفها، هذا تكليف مو إحسان من الإنسان المؤمن، مو فرد فضل من الإنسان المؤمن، هذا تكليف أن يدعو لإمامه بالفرج. بالتوقيع الشريف يقول وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. العناية بالإكثار وبالتعجيل لا بأصل الفرج، لأن الفرج من الأمور الحتمية. الملفت أن صيغة الجمع وأكثروا توجيه وأمر لكل أهل الإيمان في عقد مجالس الدعاء، وأن يكون الدعاء جمعي مو فقط دعاء فردي. الدعاء الفردي جيد، الإنسان في بيته في صلاته في أماكنه المختلفة يدعو، بس هذا التوقيع الشريف يعطي توجيه لعموم الناس أكثروا، هذا فيه إشارة إلى أنه كما تعقد مجالس لصلاة الجماعة، الناس تصلي جماعة، تعقد مجالس لسيد الشهداء، الناس تذكر سيد الشهداء، الدعاء بتعجيل الفرج هم يحتاج إلى هذا اللون من الدعاء. هذا له خصوصية. الخصوصية الأولى، خصوصيتين فيه، الخصوصية الأولى أنه يعجل بالفرج لصاحب الأمر سلام الله عليه، لأن في المؤمنين الجماعة يحصل من فيهم من يستحق الإجابة. فإذا جماعة دعوا وفيهم من يستحق الإجابة، الله عز وجل يستجيب الدعاء ويعجل بالفرج. إذا هذا ما صار، يصير فرج للمؤمنين. فرج للمؤمنين مو بالضرورة بتعجيل الظهور، وإنما مشاكلهم تحل، أزماتهم ترتفع، همومهم غمومهم ترتفع. هذا عطاء ملازم للدعاء، فهو دعاء لا يخلو من إجابة، إما يعجل بالظهور وإما يفرج عن المؤمنين. فإذا منه هم نستفيد بأن الإنسان إذا كان عند حاجة إلى الله عز وجل مستعصية ويريد قضاء هذه الحاجة، يدعو بتعجيل الفرج، مو بالضرورة يذكر حاجته، فإن فيه فرجك. خصوصا إذا ابتلي المجتمع بالأزمات العامة، مثل الابتلاءات العامة، الأمراض، الأوبئة، الفقر، غلاء الأسعار، فقدان الأمن، هذه الأزمات العامة المستعصية، حلها بعقد مجالس جماعية بالدعاء بالفرج، حلها هنا. لاحظوا مثلا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: لما طال على بني إسرائيل العذاب، قوم موسى، ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا. اللي هاي ظاهرها مو أنه كل واحد قعد ببيته وبكى، لا، صارت ظاهرة جماعية، ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا. فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون، يعني أني سأخلصهم، سأنقذهم من فرعون. زين، فرعون هو حاكم واحد، لو كانت مملكة إلها حكام متعددون، إذا ذهب واحد إجا الثاني مكانه، يروح الفرعون الأول يجي فرعون ثاني مكانه، مملكة. فلما بكوا وهكذا صنعوا، الله عز وجل أوحى لموسى وهارون بأنه يخلصهم من فرعون. وبشنو سوى؟ حط عنهم 70 ومائة سنة، سرع في هلاك الفراعنة 170 سنة. إذا كان مقدر الفراعنة يحكمون 300 سنة، 170 سنة بهذا الدعاء والبكاء عجل عليهم. ثم يقول الإمام عليه السلام: هكذا أنتم أيها الشيعة والموالون، هكذا أنتم، لو فعلتم لفرج الله عنا. إذا لم تكونوا، يعني لا تصنعوا هذا الصنيع الدعاء الجماعي، فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. هذا هم تعليم وهم تحذير. إذا ما يصير الدعاء جماعي وكل أهل الإيمان يضجون بالدعاء والتوسل، الأمر ينتهي إلى منتهى. إيش وقت يصير تقديم؟ إذا صار الدعاء جمعي، يصير اهتمام، هاي يصير ظاهرة بين أهل الإيمان، مثل ما يحيون المناسبات العظيمة وهم مأجورون إن شاء الله ومثابون على هذا العمل، يعقدون مجالس خاصة للدعاء بتعجيل الفرج. كل الذكر وكل الكلام وكل الدعاء والبكاء يكون من هذا القبيل. في الروايات الشريفة وارد أن الإنسان إذا يدعو لأخيه بظهر الغيب، هذا الدعاء للأخ بظهر الغيب إلى فوائد وآثار. من فوائده أنه يدر الأرزاق. إذا الإنسان المؤمن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، رزقه يدر ورزقهم يدر. هاي نتيجة تكوينية الله عز وجل جاعلها في الدعاء. بعد ويدفع المكروه، كل مكروه اللي يمكن لا سمح الله فرد ميتة سوء يمكن أن يبتلى بها الإنسان، إذا يدعو لأخيه بظهر الغيب ينجو من ميتة السوء. الروايات عندنا عديدة بهذا المعنى. فهذا الإنسان اللي يدعو لأخيه بظهر الغيب هذا أثره، فكيف بالمؤمن الذي يدعو لإمامه بظهر الغيب؟ هاي الوظيفة الأولى، التكليف الأول. التكليف الثاني إصلاح النفس، تهذيب النفس. الإنسان لازم يراقب نفسه، لا يصير كباقي المخلوقات التي عقلها أقل من شهوتها، لا يراقب نفسه، لا يراقب لسانه، لا يراقب عينه، أذنه، يده، رجله. الإمام صلوات الله عليه عنده وصية لشيعته في زمن الغيبة، شنو لازم يسوون في تهذيب نفوسهم؟ شنو لازم يسوون؟ يقول عليه السلام: فليعمل كل امرئ منكم، واحد واحد، وجوب عيني، فليعمل أمر مؤكد، فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا. وين هالمحاسن والخيرات يتحلى بها حتى يقترب من محبة إمامه؟ بعد: ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا والعياذ. الكراهة ضد الحب، مجرد مبغوضية، بس السخط كراهة فيها عقاب. حينما يقال سخط يعني مو فقط غضب، غضب ويلازمه عقوبة، بس الكراهة ممكن مجرد نفرة، مجرد غضب، بس مو بالضرورة أكو يا عقاب. لذلك الإمام يعطف السخط على الكراهة. ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. ثم يقول: فإن أمرنا بغتة، فجأة، بغتة يعني مفاجئ بشكل خفي، الناس ما محسبين له أصلا، فجأة يصير هذا. ليش يقوله؟ حتى المسوف لا يسوف. اليوم أصير خوش آدمي وباكر أترك المعاصي ولمن أكبر السشاب خليني أنا مرتاح، لمن أكبر مثلا أتراجع عن ذنوبي. هذا نفسه هو التسويف، هو نفسه معصية. هذا يبعد من الإمام ويوجب السخط. فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. هنا نهم الإمام يكشف فرد حقيقة لأهل الإيمان، أن إذا صار الظهور لا توبة بعده، ماكو توبة، اكو عدل، توبة بعد ماكو. اللي يريد يتوب لازم هسه يتوب، اما يأجلها الى بكرة من يقول لعله الان صار الظهور. اذا فتح الظهور انسدت التوبة. لذلك الامام يقول حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. الحوبة إذا ذكرت وحدها تشمل الذنب، تكون معصية، بس إذا ذكرت مع الذنب قيل ذنب وحوبة. الحوبة الجنايات الكبيرة، الآثام الكبيرة اللي فيها عقوبات، فالعقاب يكون حتمي ولا مجال بعد ذلك. إذن لازم المؤمن يبادر إلى تهذيب نفسه وتربية نفسه. هذه هم وظيفة. من هذه الوظائف اللي الإمام صلوات الله عليه يرشدنا إلى الطريق الصحيح للتربية، الأمور اللي الإنسان يربي بها نفسه كثيرة، شنو أهمها؟ ما هو الأهم الذي ينبغي أن يلتزم به المؤمن؟ يقول الإمام عليه السلام الصلاة، الصلاة. يقول فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة، فصلها أمر وأرغم الشيطان أنفه. هو إذا الإنسان يواظب على صلواته يومية كم مرة يرغم أنف الشيطان؟ إذا تكون الصلاة جامعة للشروط بعد شيطانهم يسلم له، يقترب إلى درجات معنوية عالية. ما تصير صلاة مجرد وظيفة يسويها وخلاص، يصلي وبالصلاة هو يفكر بأشياء منافية للصلاة، يصلي ويخرج من الصلاة بمجرد أن فتل بصلاة عاد إلى أعماله وقضاياه. لا، إذا صلى الصلاة بشروطها أرغم أنف الشيطان حتى يسلم له. الصلاة هنا لها مصداقان اللي بها يرغم أنف الشيطان. الصلاة الأولى هي الصلاة اليومية، الإنسان يصلي صلاة اليومية، والثانية هي الصلاة على محمد وآل محمد. بعد الصلاة شنو يجي؟ إعطاء الحقوق المالية المفروضة في أموال العباد. الإمام صلوات الله عليه يوجه توجيه شديد اللهجة جدا في هذا المجال. لاحظوا ماذا يقول: من أكل من أموالنا شيئا. هذا الشيء تنطبق على الفلس وتنطبق على المليار. شيئا، من أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. يعني نار في الدنيا وسيصلى سعيرا في الآخرة. شنو هي أموالهم اللي موجودة عند المؤمنين ويأكلوها؟ هي الصدقات الواجبة المفروضة حسب ما ورد عنهم: خمس، زكاة، صدقات مفروضة، نذور، ناس ينذرون بأسمائهم الشريفة ما ينذرون. هذا يأكل حق الإمام، هذا هم جزاء. الملفت في رواية أخرى أكو، هاي حقيقة تهز هاي الرواية. الإمام يقول: لا تتصورون أن الظالمين لنا بس الجبابرة والطغاة. لا، حتى الإنسان المؤمن يكون ظالما لنا أحيانا، فتشمله اللعنة الواردة على الظالمين. يقول عليه السلام: من ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا. إذن جملة الظالمين هم الطغاة والجبابرة اللي أكلوا حقوقهم الكبيرة، معروفين. بس أكو ناس آخرين أيضا ظلموهم ويظلموهم فيندرجون في جملة الظالمين. وكانت لعنة الله عليه، يعني هذا اللي يظلم لعنة الله هم تشمله، لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. هسا اللي يظلمهم تارة يظلمهم في أكل أموالهم وحقوقهم، وتارة يظلمهم بالكذب عليهم والتدليس عليهم، وتارة يظلمهم ينتسب إليهم ولا يشابههم في أعماله وفي مواقفه. كل من مراتب الظلم هذا. واضح أن الإمام صلوات الله عليه حينما يحذر أهل الإيمان، وهاي الإطلاق اللي موجود ما إلى خصوصية في زمان أو مكان، من أكل شيئا من أموالنا في كل زمان في كل مكان إنما يأكل في بطنه نارا. الإمام صلوات الله عليه ليس بحاجة إلى أموال الناس، ولكن يحث الشيعة والموالين على الالتزام بهذه الفريضة حتى نفوسهم تطهر من حب المال ومن شهوة الدنيا، حتى هم يزكون وينظفون. التكليف الآخر: التسليم القلبي لهم بل كل ما يتعلق بالإمام. أمر بذلك شيعته، يقول عليه السلام: فاتقوا الله وسلموا لنا. تسليم القلبي بعد، وردوا إلينا. أشياء تتعرضون لها أو يتعرض لها أهل الإيمان في حياتهم: مشاكل اجتماعية، مشاكل فكرية، شبهات اعتقادية، مواقف سياسية، ردوه إلينا. إذا رددتموه إلينا عرفتم الصواب، تعرفون الصواب. أما إذا تخلى المجتمع عنهم تاهت بهم الأفكار والاتجاهات وضيعوهم. ثم يقول الإمام: ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. هذا بتوجيه واحد لأهل العلم والثاني لأهل الإيمان. أما لأهل العلم فضول المعرفة اجتنبوها، لا تبحثون عن أشياء ما تحدثوا عنها بفضول العلم والمعرفة. الإمام هنا ينهى عن هذا: لا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. الأمر الثاني لأهل الإيمان: إمامكم المستور، أصلحوا أنفسكم. إذا هو يرى المصلحة فيكم يعطيكم ما تريدون. أنت لا تركض ولا تدور، هذب نفسك، اصلح نفسك. هذا التوجيه اللي يعطيه لأهل الإيمان. ثم يقول: ولا تميلوا عن اليمين والشمال، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يمين وشمال وغرب وشرق وعلماني وغير علماني، وهذا قومي وذاك كذا، هاي العناوين والاتجاهات المختلفة. يمين وشمال، والإنسان المؤمن عند نور آل محمد عليهم السلام يروح إلى هذا ويروح إلى ذاك. زين، من مصاديق التسليم لهم في زمن الغيبة الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين جعلهم الإمام حجة على الناس وأمرهم بالرجوع إليه. هذا أيضا من مصادق التسليم لأمر الإمام والرد إلى الإمام: ردوا إلينا. الروايات الواردة في هذا الشأن كثيرة جدا، أنا أكتفي برواية واحدة فقط حتى الإنسان أولا تتم عليه الحجة ولا ينخدع، وثانيا أدينا الوظيفة اللي علينا، وثالثا لا تغره الأضاليل والكذب والدجل الكثير صاير في هذا الزمان. يقول عليه السلام، هذا توجيه الإمام الحجة صلوات الله عليه لشيعته في زمن الغيبة، شنو لازم يسوون؟ يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن حجة الله يجعل على المؤمنين حجة، منهم رواة الحديث. مقتضى الجمع الدلالي بين الأدلة المختلفة أن المراد مو كل راوي حديث، راوي الحديث المتفقه في الحديث العادل الورع الفقيه، هذا هو مقتضى الجمع الدلالي. خب، الحوادث الواقعة شنو هي؟ كل أمر جديد يطرأ على حياة الناس، وما أكثر المستجدات اللي الناس يتعرضون إليها. والإمام يقول ارجعوا إلى رواة حديثنا. شنو معنى الرجوع؟ وما هي الغاية من الرجوع؟ الآن إذا شخص كان مريض يقول له راجع للطبيب، يعني شنو راجع الطبيب؟ يعني ارجع إليه خلي يشوف شنو مشكلتك وينطيك وصفة، اسمع كلامه واتبعه، هذا معناته الرجوع. الإمام صلوات الله عليه يقول ارجعوا إلى رواة حديثنا، أوكل القضية إلى فهم العرف في الرجوع، يعني ارجع إلى الفقيه، اعرض عليه مسائلك واكسب منه التكليف الشرعي بالفتية والتكليف الإنساني بالمواقف. مو الإنسان هو جاهل ولا يعرف أوليات الأمور، يريد هو يعتمد على رأيه ويعتمد على عقله ويمشي. الملفت في التعبير، لاحظوا الإمام يقول ارجعوا إلى رواة حديثنا، ما يقول ارجعوا إلى روايتنا، ارجعوا إلى الراوي مو إلى الرواية. ليش؟ لأن الرواية وحدها مو كافية لحل مشاكل الناس، الرواية مع الفقاهة تحل المشاكل، أما الرواية وحدها ما تحل المشاكل. هسه أذكر ليش، أذكر شنو الأسباب. إذن الذي يريد أن يرجع إلى الرواية مخالف لمنهج الإمام. الإمام ما قال ارجعوا إلى الرواية، قال ارجعوا إلى الراوي. فما يزعمه البعض من أنه لا يقلد الفقيه ولا يكسب تكليف من الفقيه وإنما يقرأ الرواية ويعمل بها، لازم يعرف بهذا الطريق، خرج عن نهج الإمام وخالف إمام زمانه. الأسباب في ذلك عديدة، أنا أذكر سببين. طبعا من يريد التفصيل الكتب الفقهية موجودة. نلاحظ نحن حتى في القرآن الكريم، القرآن الكريم بلا شك أنه من الحجج الإلهية على الخلق ومن أعظم الحجج، بس الله عز وجل يكلف المؤمنين في الآيات التي يجهلونها والحوادث التي لا يعرفونها، ما يقول ارجعوا إلى الآيات، ما يقول ارجعوا إلى الذكر، يقول اسألوا أهل الذكر، ما يقول اسألوا الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن العناية حتى القرآن يحتاج إلى شخص متفقه فيه، يعرف مداليله، يعرف مقاصده حتى يمكن يطبق الآية على مواردها وفي مواردها. إذن القرآن حينما يقول اسألوا أهل الذكر، الإمام هم يقول اسألوا رواة الحديث، ما يقول اسألوا الرواية. هذا النهج واحد متطابق القرآن والسنة. الآيات كثيرة، وقت بعد ما عندي أنا أذكرها، كان في بالي أذكر بعض. السبب الثاني أن الرجوع للرواية ليس متاحا لكل أحد، حتى البعض يزعم بأنه يقرأ الرواية ويعمل بها. الروايات تحتاج إلى تمحيص، تمحيص سندي، تمحيص متني، تمحيص دلالي. الروايات فيها عام وفيها خاص وفيها مطلق وفيها مقيد وفيها مجمل وفيها مبين وفيها ناسخ ومنسوخ وظاهر وباطن، والباطن إلى ظاهر وإلى باطن وإلى محكم وإلى متشابه. هذا الإنسان العادي يقدر يميز هذه الروايات مع بعضها، وين العام وين الخاص وين المطلق وين المقيد، يصير الإنسان يكسب تكليفه من كتاب رواية يرجع إلى الرواية، يأخذ الرواية ويروح يعمل بها، وما ينظر لا بالخصوص ولا بالإطلاق ولا بالناسخ ولا بالمنسوخ. هذا مو إعراض عن الرواية، هذا تناقض، لأن الرواية العامة واجبة العمل والرواية الخاصة هم واجبة العمل. فهذا الذي يريد أن يستغني بالرواية العامة معناته أعرض عن الرواية الخاصة. هناك مشكلة أخرى في الرواية، في العمل بالرواية، هو التعارض الحاصل بين الروايات، وما أكثره. رواية تحلل ورواية تحرم، رواية تطهر ورواية تنجس. الإنسان اللي ما عنده فقاهة في الرواية شلون يقدر يميز؟ كثير من الروايات صدرت عن المعصومين للتقية، لا يراد بها بيان الحكم الواقعي. شلون يقدر يميز هذا اللي يريد يستغني بالرواية ويعمل بالرواية ولا يرجع إلى الفقيه؟ ومشكلة ثالثة موجودة، أن الكثير من الوقائع والمستحدثات روايات ما بيها. بس الآن في مستحدثات هذا الزمان ما أكثر الوقائع روايات ما بيها، شلون يعمل؟ هذا الآن مشكلة هذا الوباء اللي الآن منتشر في العالم، هذا شنو حكمه؟ اللقاح اللي يدعى أنه مصنع له شنو حكمه؟ يجوز استعماله لو ما لا يجوز استعماله؟ أهل الخبرة في الصحة هم متناقضون فيه، بعضهم يقول جيد بعضهم يقول غير جيد. في طرق الوقاية بعضهم يقول مثلا الكمامة زينة، بعضهم يقول الكمامة مو زينة، بعضهم يقول استخدموا أدوية، بعضهم يقول قوي جهاز المناعة ما يحتاج أدوية. يا رواية هسه تحل لك المشكلة وتعين التكليف. التلقيح الصناعي شنو حكمه؟ استئجار الرحم، إذا نطفة لقحت وزرعت في رحم امرأة ثانية مو صاحبة البيضة، هاي صاحبة الرحم أم تكون لو مو أم تكون؟ يا رواية يريد يعمل. العقود الإلكترونية وتفاصيلها، البورصة وتفاصيلها، المسائل الطبية، المسائل الصناعية، المسائل السياسية، هذا مزعم فيه شبهة جدا كبيرة وسذاجة في الفكر. أن الإنسان يقول أنا لا أرجع إلى راوي الحديث، أنا أرجع إلى نفس الرواية، والإمام يقول ارجع إلى راوي الحديث، حكمة الإمام متجلية في هذا الحديث، لأن الرواية وحدها لا تكفي، لا تغني المكلف الرواية من دون فقيه، لا تغني الرواية أساس لكن مع فقاهة الفقيه تكون. فالإنسان الذي يخالف هذا النهج ما عنده تسليم قلبي لإمامه، الإمام يقول ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، هذا يقول أنا أرجع إلى رواية الحديث ولا أرجع إلى الراوي. التكليف الأخير وأنهي الكلام، المساهمة الفاعلة في ذكر سيد الشهداء، هذا روح القضية، هذا الهيكل العظمي لكل المقامات المعنوية. حجة الزمان مو بس قول حجة علينا، فعله أيضا حجة علينا. ما هو فعل الإمام في قضية عاشوراء؟ ما هي سيرته؟ أول ما يظهر يطالب بثأر الحسين صلوات الله، ينادي يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا، هذا أول خطاب يخاطب به البرية. ثم الشعار الذي يرفعه يا لثارات الحسين، ثم أسلوبه اليومي، يومه كيف يعيشه الإمام صلوات الله عليه يعني. اقرأوا ما ورد عنه في هذا الشأن، وفي بعض الزيارات الواردة عنه هكذا يقول، أنا أقرأ المقطوع وأنهي الكلام. يخاطب مولانا الحجة جده الحسين يقول: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداء مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء. هذا هو يوم الإمام وهذا هو ليله. ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة علي، وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. إذن هنا الإمام صلوات الله عليه يعين تكليف على المؤمنين أنهم لا ينسون ذكر الحسين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين للحسين المستشفعين به والزائرين له المقبولين عنده وعند وليه صلوات الله عليه، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والراجعين تحت رايته، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.